حكيم.
أهلا بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من البرنامج الأسبوعي حكيم على أثير راديو الكل. نبدأ معكم بآخر التطورات المتعلقة بفيروس كورونا، حيث أظهرت دراسة أولية فعالية علاج تجريبي لمرض كوفيد-19 عملت على تطويره شركتا ميرك وريج باج، إذ أظهر قدرة كبيرة على تقليص العدوى الفيروسية بعد 5 أيام من تلقي الدواء. وقالت وول ستريت جورنال إنه لا تزال تجري دراسة أخرى حول مولنو بيرافير، وهو عبارة عن حبة دواء، وإذا ثبتت قدرته على علاج المصابين الذين تظهر عليهم الأعراض فإنه سوف ينضم إلى مجموعة صغيرة من العلاجات المعروفة حتى الآن، وسيكون أول مضاد فيروسي لكورونا يمكن تناوله عن طريق الفم. وعلى عكس الأدوية التي تعتمد آلية مهاجمة النتوءات البارزة المميزة لسطح فيروس كورونا، يعمل مولنوبيرافير على استهداف الجزء الذي يساعد الفيروس على نسخ نفسه والتكاثر بشكل أكبر، وفق ما نقل موقع الحرة. في خبر آخر، قالت منظمة الصحة العالمية إننا قد نواجه موجة ثالثة ورابعة من فيروس كورونا إذا لم نكن حذرين، كما دعت لتعليق حقوق براءات اختراع أدوات مكافحة كوفيد-19 في الوقت الذي تراجع فيه عدد الإصابات اليومية في العالم إلى النصف خلال شهر. وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس الجمعة الماضي إن الوقت قد حان لتعليق حقوق براءات الاختراع الخاصة بالأدوات التي تحتاجها الدول الفقيرة لمكافحة جائحة فيروس كورونا. وقال غيبريسوس: واحدة من أولوياتنا الرئيسة الآن هي زيادة طموح كوفاكس في مساعدة جميع الدول في القضاء على جائحة كوفيد-19. في أعداد الإصابات عالميا، وصل عدد وفيات وباء كورونا حول العالم حتى الآن إلى أكثر من 2,600,000، بينما بلغ عدد الإصابات أكثر من 117,148,000 بحسب جامعة جونز هوبكنز الأمريكية. أما بالنسبة لعدد حالات الشفاء فتجاوز 66,358,000. في سوريا وتحديدا في شمال غرب سوريا، حيث وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 21,211، توفي منها 637 حالة، وبلغ عدد المتعافين 19,104 وفق وزارة الصحة في الحكومة السورية المؤقتة. أما في مناطق سيطرة النظام فارتفعت أعداد الإصابات إلى 16,042 إصابة، ووفق وزارة الصحة التابعة للنظام وصل عدد الوفيات إلى 1,068، وبلغ عدد المتعافين 10,454. وفي مناطق شمال شرق سوريا، ذكرت هيئة الصحة التابعة لما تسمى الإدارة الذاتية أن أعداد الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 8,689 حالة، منها 328 حالة وفاة و 1,252 حالة شفاء. ونتحدث اليوم مستمعينا في هذه الفقرة من حلقة برنامج حكيم عن مرض حصى الكلى، لينضم إلينا الدكتور ضياء سرور، طبيب عام عبر الهاتف من تركيا. أهلا بك دكتور ضياء. في البداية لو حدثتنا عن حصى الكلى، ما هو وما هو مصدره؟
يا هلا، يعطيكم العافية. هلا بالنسبة لحصيات الكلية، طبعا هي عبارة فعليا عن تشكلات من الأملاح والمعادن اللي بتتواجد بصورة طبيعية نتيجة طرح الكليتين لها الأملاح ولها المعادن، لأنه الكليتين مثل ما بنعرف عملها الأساسي تنظيم كمية السوائل والمعادن والأملاح وغيرها من المواد في الجسم. فعليا الحصيات هي تشكلات من الأملاح والمعادن هي المتنوعة، يعني
نعم، بالنسبة للأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بحصى الكلى دكتور، ما هي وهل لشرب السوائل علاقة بذلك؟
نعم، هلا خلينا نقول الأسباب نجملها بشكل أساسي بأنها يعني اختلال يعني بالتوازن ما بين نسب السوائل ونسب الأملاح والمعادن بشكل عام في مجرى البول. يعني لما بتزيد عنا نسبة الأملاح والمعادن بتصير كثيفة أكثر بالبول نتيجة قلة السوائل، نتيجة عوامل مرضية أخرى، ممكن هذا الشيء يزيد من نسب تشكل الحصيات. يعني فينا نقول أنه قلة شرب الماء وقلة الحصول على كمية كافية من السوائل تلعب الدور الأساسي أو العامل الأساسي بتشكل الحصى بشكل أو بآخر. طبعا هذا ما بيعني أنه في أمراض معينة أو حالات معينة بتشكل فيها الحصيات، يعني مثلا في ناس عندهم مشاكل معينة مثلا مثل ارتفاع حمض البول بالدم ممكن يعانوا من حصيات بحمض البول، الناس اللي عندها مشاكل أخرى مثلا نادرة ووراثية في أمراض معينة وراثية شوي نادرة بتترافق مع تشكل حصيات أيضا بالبول. لكن بشكل عام السبب الأساسي دائما بيلعب دور اللي هو تشكل أو خلينا نقول قلة كمية السوائل اللي بيتناولها الفرد، فهذا الشيء طبعا أكيد بيزيد من نسبة تشكل الحصيات بالكليتين عنده بالمجرى السبيل البولي.
نعم، لو حدثتنا دكتور عن أعراض الإصابة بحصى الكلى وما هو الواجب فعله في حال ظهرت الأعراض؟
نعم، هلأ بشكل عام الإصابة بمعظم حصيات كلية عند الناس وهذا شيء شائع جدا غير عرضية، يعني ممكن تمر فترات ما تعطي أي أعراض، لكن من أشياء الأعراض لما بتصير اللي هي الألم بالخاصرة أو بالجانب الظهر، خلينا نقول ممكن ألم بالجانب أيضا السفلي من البطن إحدى جانبي البطن السفليين، ممكن تكون نوبة الألم أحيانا، يعني ممكن يكون ألم خفيف أو ألم متردد أو نوبة ألم قوية تبلش عنا دفعة واحدة تترافق مع غثيان أو تترافق حتى مع أقياء. أيضا تغيرات البول، يعني التغير بلون البول، إغمقاق بلون البول، ممكن حتى نشوف دم صريح بالبول. الأعراض الأخرى اللي هي لأنه الحصيات تترافق مع مشاكل أخرى مثل الإنتانات البولية، ممكن أيضا نشوف أعراض إنتانات بولية مثل الحرقة البولية والإحساس بتعدد البيلات يعني ليلا ونهارا.
في حال ظهرت هذه الأعراض دكتور، ما هو الواجب فعله؟
هلا غالبا لما بصير في عنا أعراض مثل نقول أشياء شيء اللي هو الألم، يعني ألم بالظهر أو بالخاصر، خلينا نقول بالخاصرة تحديدا، يعني ممكن يعني معظم الناس ممكن يلجأوا خاصة بأوقات ما بيقدروا فيها راجعوا طبيب لمسكن مثلا بسيط، مسكن بسيط للألم إذا ما كان ما في عنده موانع لهالاستخدام، ويبلشوا يرفعوا كميات الماء بشكل تدريجي. لكن دائما نحن بننصح تجاه أي ألم بالخاصرة خاصة يترافق مع تغيرات بالبول أن يكون في مراجعة للطبيب، لأنه غالبية هذول المرضى رح يحتاجوا ممكن استقصاءات إضافية سواء بالفحص السريري أو بتحليل البول مثلا أو بالتصوير الأمواج فوق الصوتية الإيكو لتحديد حجم الحصى أو الحصيات أو عددها ومكانها وشو هو الإجراء القادم المتبع الأفضل للمريض.
نعم، لو انتقلنا معك دكتور إلى سبل الوقاية والحديث عنها، ما هي سبل الوقاية المتبعة لمنع الإصابة بحصى الكلى؟
يعني مثل ما حكينا يعني السبب الأساسي بيعود دائما نقص السوائل، فدائما الحصول على كميات كافية من السوائل يعني مطلوب. الإنسان البالغ يوميا بحاجة لأقل شيء لترين ونص من السوائل، فلازم نعمد لزيادة كمية السوائل والأفضل بشكل تدريجي وليس بشكل مفاجئ. يعني اللي متعود أنه ما بيشرب سوائل كتير يصير لو يزود كل يوم كاسة مي ليوصل لتمنى 10 كؤوس يوميا. الناس اللي عندها المشاكل مثل ما قلنا اللي شوي أقل شيوعا وبتترافق مع تشكل حصيات وعندهم استعداد وراثي وعائلي بالعيلة لتشكل حصيات لازم يكون في كمية سوائل حتى تزيد عن هيك. يعني هذا دائما الإنسان لازم يكون في عنده كمية سوائل أكثر من المطلوبة من الإنسان العادي، وهي بشكل أساسي. بالإضافة للوقاية لناس تانين عندهم مثلا مشاكل أخرى مثل ما حكينا مثل حصيات حمض البول، ممكن هدول الناس غالبا بيكون بيعرفوا أنه في عنده ارتفاع حمض البول بالدم من خلال التحاليل المتكررة، ممكن مثلا يعمل حمية خلينا نقول خفيفة من اللحوم الحمراء أو البروتينات. الموضوع الإنتانات البولية خاصة عند السيدات تترافق ايضا بتشكل حصيات القرن الواعي اللي هي الاستروفيت اللي بتملا احيانا اللي تكون حصى حجم الكليه كامله. حتى موضوع الانتانات لازم ما نسكت عليه، بس يكون في عندنا اعراض لحرقه بوليه او غيرها الراجع الطبيب. هاي اهم الامور الوقائيه نعم اللي بنحتاجها.
نعم دكتور، ما هي طرق العلاج المتبعه عند الاصابه، وهل هناك ادويه لعلاجها ام يتطلب الامر عمل جراحي عاده؟
نعم، هلا الموضوع طبعا يعني خلينا نقول 80-90% من الحالات تعالج خلينا نقول بالموضوع المحافظ ومنزليا، يعني مثلا حتى لو معظم الحالات تراجعنا كأطباء عادة بيكفي إلى زيادة كمية السوائل، الاستعانة أحيانا ببعض المسكنات ومضادات التشنج حسب وضع الحالة طبعا، ولكن في حالات أقل حوالي 10-20% اللي تستلزم استقصاءات أخرى من إيكو وتحليل بول مثلا وصور أخرى، ممكن نروح لصور الأشعة أو الطبق المحوري حتى نحدد حجم الحصى ومكانها والطرق الأفضل علاجها بشكل أفضل. طبعا الحصيات الصغيرة بشكل عام علاجها محافظ مثل ما حكينا، سوائل، شوية مسكنات كذا بالبيت، وحركة، يعني السوائل والحركة هنا العماد الأساسي للعلاج. الحصيات اللي أكبر أو اللي بتكون مثلا محشورة بالحالب أو اللي مكانها شوي صعب، ممكن وسوت مشاكل وأعراض متكررة عند المريض، هون نلجأ للعلاجات الأخرى، ممكن التفتيت بالأمواج فوق الصوتية، ممكن نستخدم التقنيات الأخرى باستخدام المناظير البولية مثل تفتيت حصيات الحالب بالليزر، ممكن بعض الحالات النادرة شوي نلجأ للجراحة في حال الحصيات الكبيرة. فالموضوع أيضا بيختلف حسب حجم الحصى ومكانها وتقييم وضع المريض وشو الأمراض اللي عنده والمرافقات الأخرى اللي عنده أيضا.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، الدكتور ضياء سرور طبيب عام، كنت معنا عبر الهاتف من تركيا.
يا أهلا وسهلا. يا أهلا.
يحتاج الأهالي في مدينة أريحة جنوبي إدلب لتحسين الواقع الطبي لديهم وتخديم المنطقة بنقاط طبية مزودة بجميع الاختصاصات، نظرا للصعوبات التي يواجهونها أثناء حاجتهم للتداوي والعلاج. نستمع للتفاصيل مستمعينا حول الواقع الطبي في مدينة أريحة ونعود لنتابع معكم في هذا الموضوع.
تفتقر مدينة أريحة جنوبي إدلب لاحتياجات عديدة في القطاع الطبي الذي يشهد ترديا ملحوظا في المنطقة، حيث لا يوجد فيها سوى نقطة طبية وهي مهددة بالإغلاق بسبب انعدام الدعم المقدم من الجهات المعنية وسط عدم توفر مشفى عام في المدينة. ويتحدث أهال التقاهم راديو الكل في مدينة أريحة عن الواقع الطبي فيها وأبرز احتياجاتهم بهذا الخصوص.
كونه في عدد هائل من السكان في نازحين في مدينة أريحة، فهناك نقص كبير جدا بالكوادر الطبية وخصوصا اختصاص أطفال، اختصاص نسائي، اختصاص بولي ما في عنا بأريحة، داخلي قلبي ما في، طبعا جراحة عامة ما في.
مدينة أريحة بحاجة شديدة إلى مركز معالج فيزيائي، يعني مدينة فيها تقريبا 70-60 ألف نسمة، ويطبع إلى جبل الزاوي وأكثر من تقريبا 15 ضيعة، ما فيها مركز معالج فيزيائي أبدا، خصوصا نحن هلا صارنا 10 سنين يعني في حالات إعاقة كتير موجودة بالبلد. ما في مركز غير في إدلب، يعني أي شخص عم يضطر أنه يطلع على إدلب ياخو ينقل الحالة تبعيته، كان شخص يعني شبه مشلول أو كان يعني بده يعني بأطرافه عمل، عم يضطر ياخده لإدلب بالأسبوع مرة أو مرتين، يعني بيأثر بالمعالجة تبعيته كرمال ما في مركز في أريحة.
نحن في مدينة أريحة نفتقر لعدة شغلات من الناحية الطبية. أولا أنه طبيب قلبي ما في، حتى على صعيد الأطفال في دوام معين، يعني يشبه مثل الدوام الإداري، نحن بدنا طبيب أطفال على مدار الساعة. هون نحن في منطقة يعني جبل الزاوي والجسر والأمور هاي كلها بتلجأ لها البلد هون لأريحة، يعني نحن عم نفتقر لأمور أحيانا تنسيقية مع إدلب، ما في تنسيق لحالات إسعافية كما يجب. بدنا مشفى، يعني مشفى مركزي بمعنى الكلمة، ل سد حاجات الناس هون في مدينة أريحة.
أحد الممرضين في النقطة الطبية في أريحة يوضح لراديو الكل أهم الصعوبات والاحتياجات التي يفتقر إليها القطاع الطبي في أريحة بقوله:
والله بالنسبة للصعوبات في صعوبات من ناحية طبية، مثلا كطبيبات نسائي ما في غير مثلا عم يخدم مشفى سيما، كخاصين ما في طبعا. نحن بنتمنى يكون في وحدة طبية تانية كمان طبيبات نسائي تقدم تفيد مثل ما بيقولوا هالبشر اللي قاعدة بهالبلد، الفقراء بشكل عام. يعني الشكاية الأكبر إنه ما في أطباء داخلي قلبي أو داخلي لحالة، أطباء مثلا جراحة بولية، جراحة عظمي حاليا تقريبا صاروا يخدموا يومين بالأسبوع بالمشفى ريحة التخصصي تحت، بس شقد من كان ما بيكفي.
وتبعد إدلب المدينة عن أريحة ما يقرب من 15 كيلومترا، ما يشكل عبئا كبيرا على المرضى الذين يتم تحويلهم من أريحة إليها للعلاج، بالإضافة لتكلفة المواصلات المرتفعة التي ترهق الأهالي الذين يعانون من ضعف مادي ومعيشي سيء.
وللحديث أكثر عن وضع القطاع الصحي في أريحة ينضم إلينا الدكتور زياد الشيخ حسين، طبيب أسنان وأخصائي جراحة فكين عبر الهاتف من أريحة. أهلا بك دكتور زياد. بداية، لو حدثتنا عن الواقع الطبي في مدينة أريحة وفيما إذا كانت النقاط الطبية الموجودة كافية لسد حاجة الأهالي أم لا؟
أهلا وسهلا، حياك الله أخي. بالنسبة للواقع الطبي في مدينة أريحة نقدر نقول أنه سيء، السبب أنه قياسا بالكثافة السكانية الموجودة تكاد تكون معدومة الخدمات الطبية، نقاط بسيطة عبارة عن نقاط تحويل للمرضى وليس فيها يعني علاج كافي، لا يوجد مشافي، لا يوجد مراكز استقصاءات كمراكز تصوير أشعة، مختبرات قليلة جدا، عبارة عن نقاط بسيطة يتم منها تحويل المرضى إلى مركز مدينة إدلب، فهي غير كافية إطلاقاً بالنسبة للخدمات الطبية المقدمة لأهل المدينة وريف المدينة.
نعم، في ظل الواقع الطبي الذي يمكن أن يكون المتردي وعدم توافر مشفى عام في المدينة، كيف يتم علاج المرضى وإلى أين يتم نقلهم؟ وهل نقلهم يشكل أعباء إضافية عليهم؟
نعم، بالنسبة لمعالجة المرضى بعض الإسعافات الأولية فقط متوفرة، حقيقة يتم نقل المرضى غالبا إلى مشافي مدينة إدلب، ولكن هالشيء هذا بيكلف المرضى وقت وكلف مادية إضافية، حتى عيادات خاصة في مدينة أريحة قليلة جدا أو يعني تكاد تكون غير موجودة فيما عدا بعض العيادات السنية.
نعم دكتور، بالنسبة للجهود المبذولة حتى الآن من قبلكم لجعل الواقع أو من قبل الجهات المعنية بالواقع الطبي في المدينة، ما هي هذه الجهود لجعله أفضل؟
نعم أخي، طبعا نستغل الاتصال معكم، يا ريت تساعدونا بنقل هالمهمة هاي للكوادر الصحية التنظيمية المسؤولة عن المنطقة المحررة. صراحة أنا ما لي صفة رسمية كمنسق طبي، ولكن ندعو عن طريقكم وعن طريق ربما بعض الأطباء، ندعو مديرية صحة إدلب بالذات لتأمين مراكز أو على الأقل مشفى واحد، مشفى يكون فيه عدة تخصصات لمعالجة المرضى وتقليل الكلفة والوقت بالنسبة للمرضى وتأمين الخدمات الطبية اللازمة.
نعم، ختاما دكتور، هل هناك أي احتياجات أخرى لو أجملتها لنا بالنسبة للقطاع الطبي لديكم أيضا؟
نعم، هلأ مدينة أريحة صراحة بأمس الحاجة إلى مشفى يكون متكامل في كافة الاختصاصات، بحاجة لمركز تصوير وفحص شعاعي، مريض بحاجة لصورة بسيطة رح يضطر هلأ حاليا بكل مدينة أريحة لا عام ولا خاص في مركز تصوير شعاعي أو حتى مخابر متخصصة، فمطالب يكون في عنا مشفى متكامل، نقاط أو عيادات شعاعية ومختبرات لتقليل الوقت والكلفة على الناس، وخصوصا في الحالات الإسعافية، يعني ممكن بساعات متأخرة من الليل يصير ظرف صحي معين قد لا يحتمل نقل لمسافات بعيدة. الحل الأفضل طبعا واللازم هو وجود مشفى قادر على تلبية متطلبات الناس الطبية والصحية، ومراكز مكملة لهذه المشفى مثل حكينا مراكز التصوير الشعاعي، المختبرات اللازمة بشكل يضمن خدمة صحية جيدة للناس.
نعم، أشكرك جزيل الشكر لهذه المشاركة معنا في برنامج حكيم، دكتور زياد الشيخ حسين، طبيب أسنان وأخصائي جراحة فكين، كنت معنا عبر الهاتف من أريحة.
أهلا وسهلا، شكرا.
الضجيج هو الأصوات غير المرغوب بها والمزعجة، وهو أحد المخاطر البيئية الأكثر شيوعاً، والتي من شأنها التأثير سلباً على صحة جسم الإنسان. نستمع لتفاصيل أكثر حول هذا الموضوع في التقرير الآتي.
أصبحت الضوضاء في عصرنا الحاضر جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية، فهي تحيط بنا من كل جانب نتيجة عصرنة الحياة وإيقاعها المتسارع ومتطلباتها وارتباط وسائل رفاهية المجتمع بالكثير من الضجة التي تشكل تهديداً مباشراً للصحة الجسدية للإنسان والعقلية والنفسية على حد سواء. وتتسبب الأصوات المرتفعة المزعجة بعدة أعراض مؤذية لجسم الإنسان، ومنها فقدان السمع الدائم أو المؤقت، وارتفاع ضغط الدم، والاضطراب في نبضات القلب، وارتفاع الأدرينالين، وتشويش الأداء السليم للكليتين، بالإضافة للتعب والإرهاق، وتسارع في عملية التنفس، وازدياد في التعرق. وتشير دراسة أجرتها جامعة كنتاكي الأمريكية إلى أن التعرض للضوضاء لفترات طويلة يجعل الشخص أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب، فيما ذكر دراسات أخرى أن أبرز تأثيرات الضوضاء على صحة القلب تتمثل في انقباض الأوعية الدموية الطرفية وتغير إيقاع نبضات القلب، إلى جانب تأثيرها على الجهاز العصبي كإحداث اضطرابات في الدماغ، بالإضافة إلى تقلص عضلات الجهاز الهضمي. ومن المعروف علميا أن الضجة والضوضاء تثير الشعور بالخوف وتعمل على الضغط على الأعصاب وتؤثر سلبا على القدرة على التركيز وتؤدي لانخفاض الطاقة الإنتاجية. وعلى الصعيد النفسي تثير الضوضاء التوتر والقلق وتبعاته لدى الإنسان الذي يتعرض للضجيج باستمرار أو لفترات طويلة، كما تؤدي للأرق واضطرابات النوم والصداع وألم شديد في الرأس. وبالمقابل فإن الهدوء يخفف من حدة التوتر في الجسد والمخ، كما يعمل على تنظيم الدورة الدموية ويقي أيضا من الأزمات القلبية ويقوي الجهاز المناعي ويعمل على تجديد خلايا المخ.
إلى هنا مستمعينا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج حكيم. كنا معكم في الإعداد والتقديم أنا عمر نور وبتول الحكيم، على أمل أن نلقاكم الأسبوع المقبل في ذات الموعد. أطيب التحيات لكم، دمتم بعافية وخير، وإلى اللقاء.